إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا عن الأسرة وأهمية الأسرة والمنافع والثمرات الطيبة التي تتحقق من خلال إقامة الأسرة، وبينا كذلك دعوة الإسلام إلى التسهيل في إقامة هذه الأسرة وبناء هذا البناء الذي إذا صلح صلح المجتمع وإذا فسد فسد المجتمع. كما بينا أيضا الثمرات المرجوة والأهداف المقصودة من وراء إقامة الأسرة ومن وراء الزواج، وهو إنجاب الأطفال والذرية. نقف اليوم إن شاء الله عز وجل للحديث عن الأسباب التي تؤدي إلى هدم هذا البناء وإلى الإضرار بهذه الأسرة. فما لا شك فيه كما ذكرنا أن الإسلام عمل بكل ما شرع من أحكام على بناء الأسرة واستمرارها وتماسكها، لأن تماسك الأسرة وإقامتها سبيل وطريق إلى السعادة التي تتحقق في هذه الحياة ما بين الزوج والزوجة وما بين الأولاد وما بين الأسرة الصغيرة والكبيرة. لكن هناك أسباب ووسائل إذا حصلت تؤدي إلى انهيار هذه الأسرة وإلى إلحاق الضرر بها، وهذا ما سنتناوله اليوم بإذن الله تعالى والجمعة المقبلة. فنقول بالله التوفيق إن أعظم رباط يربط بين إنسانين رجل وامرأة هو رباط الزواج، وقد سماه الله عز وجل الميثاق الغليظ، فقال سبحانه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق أعظم عقد على الإطلاق في هذه الحياة هو عقد الزواج، هو الميثاق الغليظ. فبمجرد إبرام هذا العقد وإتمامه يصبح كل من الزوجين مطالبا بأن يؤدي ما عليه من واجبات، ومطالبا في نفس الوقت بأن يأخذ ما له من حقوق، كما قال الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن أي للنساء من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات، وعلى الرجال من الحقوق مثل ما لهم من الواجبات، حقوق وواجبات، وكل حق يقابله واجب. وبإهمال هذه الحقوق وهذه الواجبات من قبل الزوجين أو أحدهما يكون المهمل والمفرط والمضيع قد عمل تضيع صاحبه وعلى المساهمة في هدم هذا البناء العظيم الأسرة. يكون المهمل قد عمل على تضييع صاحبه، فتضييع كل من الزوجين للآخر يعني عدم قيام كل منهما بواجبه نحوه. حينما الإنسان لا يقوم بواجبه ولا يؤدي ما عليه، فحينئذ يكون قد ساهم في الهدم، وساهم في التشتت، وساهم في الهلاك. وسنتعرف عن الأسباب والأثار المترتبة على تضيع كل من الزوجين الآخر، ثم نتناول في الجمعة المقبلة إن شاء الله سبل الوقاية ووسائل العلاج لهذه المعضلة. وقبل أن نخوض في بيان الأسباب، نقف لبيان حكم الإسلام في تضييع كل من الزوجين الآخر. إذا كانت هناك واجبات على الزوج وواجب على الزوجة، وكل منهما مطالب بأن يؤديها، فيجب أن نعرف حكم الإسلام في هذا التفريط وفي هذا التضييع. فما لا شك فيه أن الإسلام قد حرم تحريما قاطعا أن يضيع كل من الزوجين صاحبه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كفى بالمرء إثما، يعني إذا كان عنده غير الإثم هذا فكافي عن كل الأثام، فهو إثم كبير كافي لإهلاكه ولخسارته. أن يضيع من يقوت، أن يضيع زوجته، أن يضيع أولاده، أن لا يؤدي رسالته. وإذا كان تضييع الأولاد والزوجة في النفقة والطعام والشراب، فما بالك بمن ضيعهم في التعليم وفي تعليم الإيمان وفي تعليم الإسلام، حيث إذا كان هذا الرجل مسلما فإنه عليه واجب، وأن تضييعه لهذه الرسالة وتضييعه لهذه المهمة يتحمل إثما كبيرا ووزرا عظيما. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، هذا في الطعام، فما بالك في العلم والمعرفة. ويخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا أن ويخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك هدف أساسي من أهداف إبليس، هدم الأسرة، تشتيت المجتمع، هذه وظيفة الشيطان. إبليس من أهم أهدافه في الحياة ومن أعظم أعماله التي يقوم بها ويحرص على تحقيقها ويفرح أشد الفرح إذا وقعت، هو هدم الأسرة. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن إبليس عليه لعنة الله يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه وجنوده، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. في قدر ما يكون الشيطان وجنود الشيطان من الإنس ومن الجن، فبقدر ما يعملون على الفتنة وإشاعة الفتنة، فأعظمهم فتنة، أشدهم قربا إلى الشيطان. يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، هو الذي يكون قريبا جدا من الشيطان. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئا، يعني عمل يقوس بعمل بسيط. حتى يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه ويقرر ويقول: نعم أنت أو نعم أنت، يمدحه. قل: أنت هو الذي قمت بعمل جبار وبعمل جليل، حيث ساهمت في الشتات، وحيث ساهمت في الخراب، وحيث ساهمت في تفريق الأسرة وتمزيقها. قال الإمام الأعمش رحمه الله: أراه قال فيلتزمه، يعني فيدنيه، يعني معناه قال فيلتزم، يعني يعانقه الشيطان، يعانقه لأنه قام بعمل جبار. ويخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عقوبة المرأة إذا آذت زوجها، فيقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. المرأة التي تطلب من زوجها أن يطلقها بدون سبب داع حقيقي، لأن الطلاق لا يكون إلا حينما تتعذر الحياة. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان على عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، كما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عقوبة الرجل إذا آذى امرأته فكان ذلك سببا في ضياعها. فيقول عليه الصلاة والسلام: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، بسبب الظلم الذي قام به يوم القيامة يأتي وشقه مائل نتيجة ما قام به من إذاء وألحقه من ضرر بزوجته. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تضربوا إماء الله. ويقول: ليس أولئك بخياركم، أي الذي يضرب امرأته ليس من الأخيار، ليس من الأخيار من يضرب امرأته. أيها المسلمون، إن تضييع كل من الزوجين الآخر له أسباب تؤدي إليه وبواعث توقع فيه. نذكر منها أولا إكراه كل واحد من الزوجين على الاقتران بالآخر، إذ قد يكون اقتران كل من الزوجين بالآخر مبناه الاضطرار أو الإكراه. شحال من واحد كيتزوج لأجل الاضطرار، كيتزوج باش ياخذ الأوراق، ماشي الهدف ديالو هو بناء الأسرة، إنما الهدف ديالو أن يحقق هدفا معينا أو أن يكون تزوج مكرها من قبل والديه أو أحدهما يرغمان الابن أو البنت على الزواج بفلان أو فلانة بمن لا يحب. الأمر الذي يؤدي هذا إن حصل فإنه لا محالة سيؤدي إلى انهيار الأسرة، سيؤدي إلى تقصير كل من الزوجين أو أحدهما في القيام بواجب نحو الآخر، وحينئذ ماذا يكون؟ يكون التفريق والضياع وهدم هذا البناء. الأمر الثاني من الأسباب المؤدية إلى تضييع كل من الزوجين الآخر وهدم الأسرة إهمال حق الكفاءة بين الزوجين. قد يكون إهمال هذا الجانب الكفاءة بين الزوجين من حيث النسب أو العلم أو المال أو الوجاهة أو الجمال أو نحو ذلك أو الدين، قد يكون هذا الإهمال طريقا للنشوز بين الزوجين والفرقة، على نحو ما حصل بين زيد بن حارثة رضي الله عنه وبين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وانتهاء ذلك بالفرقة والطلاق، لأن يعني الكفاءة ما كانت حاصلة في هذا الزواج. الأمر الثالث الاقتران بعيدا عن الدين، ذلك أن الدين هو صمام الأمان في حياة البشر، فإذا غاب الدين من حياة البشر لا سيما الزوجين فقل على هذه الحياة السلام. فالإنسان المسلم المستقيم المتمسك بالدين هو كالسائر على سكة، حل قطار ماشي على السكة، فإذا انحرف على السكة ماذا يحصل؟ يحصل أمران: أولا أن هذا القطار سيلحق أضرارا بمن حول السكة من ناس وحيوانات وأمتعة وبناء إلى آخره. الأمر الثاني أن الناس اللي في القطار نفسه سيتعرضون للموت ويتعرضون للجراحة وما إلى ذلك. نفس الشيء في حياة الإنسان، إذا لم يكن يسير وينطلق من الدين، إذا غاب الدين من حياة البشر فإن الكارثة ستقع. والواقع البشري خير ما يشرح هذه الحقيقة ويجليها، إذ أكثر بل كل المشكلات الزوجية، مشكلات الدنيا كلها، مردها غياب الدين من حياة الناس، من حياة هؤلاء، لأن الإنسان المسلم لا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله. فالإنسان المسلم ملتزم بمنهج الإسلام لا يحيد عنه أبدا، فهو كل ما يفعله لله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان حينما تحكمه الأهواء والأغراض وما إلى ذلك ويخرج عن السكة فإنه يكون الهلاك ويكون الخراب ويكون تشتيت الأسرة وضياعها. الأمر الآخر الذي يؤدي إلى تضييع كل من الزوجين الآخر سيطرة الشح على النفوس، ذلك أن الشح حين يسيطر على النفوس مالا أو جهدا أو عشرة فإنه ينتهي إلى بغض كل من الزوجين الآخر، بحيث جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، وحين يخيم البغض على الأسرة يكون الشقاق والضياع. الأمر الخامس إطلاق العنان للبصر، ذلك أن البصر بريد الزنا وهو السهم المسلول الذي يغرسه إبليس في القلوب بغية تدنيسها وإفسادها، فإذا لم ينتهي الناس إلى هذه الحقيقة لا ولا سيما الزوجين ولا سيما الزوجان وأطلق العنان للبصر فإن النتيجة هي تمرد كل منهما على الآخر وتبرمهما واشمئزازهما بالحياة الزوجية وما فيها من الحلال الطيب. بحيث الإنسان إذا أطلق العنان للبصر فيظهر له كل النساء أفضل من امرأته، والمرأة إذا أطلقت البصر فترى كل الرجال أفضل من زوجها، هذا سيؤدي لا محالة إلى الشتات وإلى الشقاق وإلى الضياع والعياذ بالله. الأمر السادس أو السبب السادس الذي يؤدي إلى تشتيت الأسرة وضياعها إفشاء أسرار الزوجين، ذلك أن من أسباب تماسك الأسرة الحفاظ على أسرار الزوجية، وإذا غفل الزوجان أو أحدهما عن هذه الحقيقة وعمل كلاهما أو أحدهما على إفشاء ونشر هذه الأسرار فإن هذا سيؤدي إلى تسرب الشقاق، إلى تسرب الشقاق لكون هذا الإفشاء أو النشر يسمح للفضوليين والطفيليين بالتدخل في حياة الزوجين والعمل على الوقيعة والإفساد، وحينئذ تكون الفرقة والضياع. الأمر السابع أو السبب السابع إهمال العناية بالمظهر، إهمال العناية بالمظهر، ذلك أن عناية كل من الزوجين بمظهره تكون سببا في التقارب والحب والمودة، إنما المظهر يعني اللباس والزينة وما إلى ذلك. وعندما يهمل الزوجان أو أحدهما العناية بالمظهر فإن ذلك يؤدي حتما إلى البغض والكراهية ومن ثم إلى الشقاق والضياع. الأمر الثامن أو السبب الثامن سوء الظن، أن يسوء أحدهما الظن بالآخر، ذلك أن الأصل حمل حال المسلم على البراءة الأصلية، وحينما تغيب هذه الحقيقة يكون سوء الظن ويتبع ذلك التجسس وتتبع العورات والغيبة والنميمة وإهدار الحرمات، الأمر الذي يؤدي إلى الشقاق والفرقة والضياع. الأمر الثامن التاسع شدة الغيرة، الغيرة المتجاوزة الحد، ذلك أن الغيرة ضرورة لا منص منها لحماية الحرمات، وينبغي ألا تتجاوز حد الاعتدال، فإن تجاوزت حد الاعتدال كانت نكالا ووبالا على حياة الزوجين، لأنها تقود إلى الشك والتجسس وفقدان الثقة بالآخر، مما يؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه، بحيث يكون الشقاق والفراق والضياع. السبب العاشر طمع كل من الزوجين في المال الآخر، طمع كل من الزوجين في مال الآخر، ولا سيما الزوج في مال الزوجة، ولا سيما في عصرنا هذا الذي أصبحت المرأة عاملة ولها راتب ولها دخل، ذلك أن حب الدنيا والتكالب عليها والتنافس في تحصيلها يقود إلى طمع كل من الزوجين في مال الآخر، فيتخذان المضايقة والتعفف طريقا للابتزاز، وقد شهد الواقع أن استمرار المضايقة تجعل المرأة يضحي بالدنيا وما فيها رجاء الاطمئنان وهدوء البال، ومن ثم يؤدي إلى الفراق والشقاق والضياع. الأمر الحادي عشر الاستهانة بالمعاشرة، الاستهانة بالفراش وعدم إعطائه ما يستحق، ذلك أن المعاشرة طريق لاستمرار النوع الإنساني، وينبغي الاهتمام بها وإعطاء حقها من حيث كونها من أجل النعم الإلهية على الإنسان، ولكن الذي يحدث أن كل من الزوجين أو أحدهما قد يستهين بها فلا يعطيها حقها من الاستعداد والتهيئة التامة، فيكون الشقاق والفرقة والضياع. الأمر الثاني عشر انشغال كل من الطرفين عن الآخر بالدنيا أو بالواجبات الخارجية، يكون الزوج ما عندوش الوقت للزوجة أو الزوجة ما عندهاش الوقت لزوجها، بينما أن من الأهداف الأولى في الحياة الزوجية هو عناية أحدهما بالآخر. فانشغال كل من الطرفين عن الآخر بالدنيا أو بالواجبات الخارجية ذلك أنه لا يصح تتوطد وتقوى العلاقة بينهما. وإذا من شغل أي من الطرفين عن الآخر بنوع ما من الشواغل سواء كانت دنيا أو واجبات خارجية فإن العلاقة بينهما تتهاوى وقد تنهار تماما فيكون التضييع والفراق. الأمر الثالث عشر انفراد أي من الطرفين بالمسؤولية. انفراد أي من الطرفين بالمسؤولية، ذلك أن مسؤولية كل من الطرفين في الحياة الزوجية إنما تقوم على المشاركة والتعاون والتشاور، وخاصة فيما يتعلق بشؤون البيت والأطفال والأولاد. وحين ينفرد كل بالمسؤولية دون الآخر فإنه يكون التسلط والقهر وربما الانقطاع والفشل والشقاق. فالأسرة مشتركة تعاون، لابد أن يستشير الزوجان بعضهما في تسيير شؤون الأسرة وأمور البيت والأولاد وما إلى ذلك، فإذا انفرد واحد منهما وتسلط على الآخر فإن هذا يؤدي إلى الشقاق وإلى الفشل وإلى الضياع. الأمر الرابع عشر السماح للآخرين بالتدخل في الحياة الزوجية بلا موجب ولا مبرر، ذلك أن الحياة الزوجية سر مصون لا يصح اقتحامه من الآخرين بلا موجب ولا مبرر، وإن كان هؤلاء الآخرون من أقرب المقربين كأم الزوجة أو أبيها أو أم الزوج أو أبيه. وحين يسمح لهؤلاء الآخرين بالتدخل دون حاجة أو اقتضاء فإنه يكون النزاع ومن ثم الفرقة والضياع. الخامس عشر مقارنة كل من الطرفين قرينه بالغير، ذلك أن لكل من الطرفين دائرة خاصة به لا يصح تخطيها والخروج عنها، وحين يعمل كل من الطرفين أو أحدهما على الخروج من هذه الدائرة إلى دائرة الغير، يعني كل واحد يقارن الزوجة تقارن زوجها بالرجال الآخرين فتقول والله كل الرجال أحسن من رجل من زوجي، والرجل يقارن امرأته بالآخرين بالأخريات فيقول والله كل النساء أحسن وأفضل من زوجتي، هذا طبعا سيؤدي لا محالة إلى أن الحياة الزوجية ستنهار وتصاب بالفشل والضياع. الأمر السادس عشر إهمال التزود بزاد الطريق. حياة إقامة الأسرة وبناؤها يحتاج إلى زاد لتستمر هذه الأسرة، يحتاج إلى أن يتزود أركانها الزوج والزوجة أن يتزود، وأفضل الزاد الذي يعين على قطع هذه الطريق مع تخطي العقبات وتجاوز المشاكل إنما هو التقوى، تقوى الله عز وجل، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وحين يهمل كل من الطرفين أو أحدهما هذا الزاد فإنه يكون الفتور وربما الانقطاع والضياع. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يصلح أحوال أسرنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، قد عرفنا أهم الأسباب المؤدية إلى تضيع كل من الزوجين الآخر والمؤدية إلى انهيار الأسرة وضياعها، ونتعرف الآن على الآثار والعواقب المترتبة على تضيع كل من الزوجين الآخر وإهمال كل واحد منهما مما يجب أن يقوم به، وهي بالحقيقة آثار خطيرة وعواقب ضارة. من أهم هذه الآثار، لأن هناك أسباب تؤدي إلى الضياع وإلى تشتت الأسرة وإلى هدمها، وهناك آثار تترتب على هذا. ما هي الآثار التي يجنيها الطرفان، يجنيها الزوج أو يجنيها الزوج من خلال العمل على إهمال ما ينبغي القيام به وتضييع الواجبات التي ينبغي أن تعطى؟ من أهم هذه الآثار التشتت الذهني، وخاصة بالنسبة لمن يعمل في هذا الميدان، العاملين الذين يعملون بأفكارهم، أصحاب الأقلام والوعظاء والوعاظ والخطباء والمدرسون والمعلمون والأساتذة وما إلى ذلك، فتكون النتيجة أثار تضيع كل من يعني ثقيلة جدا على العاملين في الميدان الفكري. ذلك أنه يؤدي إلى التشتت الذهني، بحيث الإنسان يصيبه من الأذى الآخر ما يجعله موزع الهمة شارد الذهن، الأمر الذي ينتهي به إلى شلل في التفكير، ومن ثم القعود والانقطاع عن أداء دوره وواجبه في هذه الأرض. وصدق الناس حينما يقولون كل المشاكل تهون إلا مشاكل البيت، مشاكل ديال برا الإنسان اللي يدخل البيت ويلقى الهدوء ويلقى السكينة والاطمئنان فإنه يرتاح ويستطيع أن يواجه مشاكل الخارج، لكن إذا دخلت المشاكل إلى البيت فهذه هي التي فعلا ترهق كاهل الإنسان وترهق ذهنه وفكره وتصيبه بالشلل والانقطاع عن أداء دوره في الحياة. الأمر الثاني القلق والاضطراب النفسي. كثير من الأزواج حينما حصل لهم مشاكل أصيبوا بأمراض نفسية، قلق واضطراب نفسي، ذلك أن كل واحد منهما بتقصيره في حق الآخر قد ارتكب ظلما في حق نفسه وحق غيره، ظلم نفسه وظلم الآخر. وعاقبة الظلم ما هي؟ ما هي عاقبة من يظلم؟ القلق والاضطراب النفسي، وذلك هو مفهوم قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من يستحق الأمن؟ هو المؤمن، ومن لا يستحق الأمن هو الظالم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فالآية تشير إلى أن الظلم سبب من أسباب القلق والاضطراب النفسي. حينما الإنسان يكون ظالما فعليه أن يتحمل تبعة ظلمه، وعليه أن يتحمل هذا الاضطراب وهذا القلق، ولا يجد راحة ولا يجد سكينة ولا يجد اطمئنانا ولا يشعر بسعادة أبدا حتى يرجع عن ظلمه. الأمر الثالث حلول الغضب الإلهي، ذلك أن تضييع كل من الزوجين الآخر إنما هو إهدار لحكم الله سبحانه وتعالى الذي شرعه لإصلاح شؤون الأسرة والربط بين الزوجين. وحين يهدر الزوجان حكم الله فإن عليهما أن ينتظر حلول الغضب الإلهي، إنه السقوط في الهاوية التي لا خروج منها ولا نهوض بعدها. وصدق الله عز وجل إذ يقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الأمر الرابع نزع البركة من الرزق والأجل. الله تعالى يمحق البركة من أجل هذا الإنسان ومن رزقه. إذ تضيع كل من الزوجين يشوش الذهن ويشغل البال والخاطر، كما قدمنا الأمر الذي يصرف عن السعي لكسب الرزق، وتضيع ويضيع العمر هباء منثورا وبددا، يضيع العمر في القيل والقال في لا شيء ولا فائدة، فلا يكون هذا الإنسان منتجا ولا يكون نافعا لا لنفسه ولا لأسرته ولا لمجتمعه. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القضاء إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها، وفي رواية إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. خامسا من آثار مترتبة على تضييع هذه الواجبات وضيع كل من الزوجين الآخر ضياع الأولاد وهي الطامة الكبرى. ضياع الأولاد أو الحرمان منهم أصلا. إذا الشقاق بين الزوجين يؤدي إلى الاشتغال بهموم النفس عن تربية الأولاد أو تربيتهم بمنهجية متعددة الأطياف متفاوتة المشارب، فالمرأة تحب أن تربي أولادها على طريق والرجل يربي الزوج على طريق آخر، وهذا فيه ضياع للأولاد. وربما ينتهي الشقاق بين الزوجين إلى الحرمان من الأولاد أصلا، والخسارة حينئذ لا تقتصر على الزوجين فحسب وإنما تتعدى إلى المجتمع والأمة، لأنها تكون سببا في انقراضها وزوالها. فبقاء الأمم والمجتمعات إنما هو بتكثير النسل والتوالد، والكثرة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. هذه أهم الآثار المترتبة على تضييع كل من الزوجين الآخر بالإضافة إلى الأسباب المؤدية إلى هذا التضييع والإهمال، والتي سبقت الإشارة إليها إلى أهمها في هذا المجال. وسنعود إن شاء الله للحديث عن سبل الوقاية ووسائل العلاج لهذا الداء العضال بتوفيق من الله سبحانه وتعالى الهادي إلى أقوم طريق وأحسن حال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.